السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الجهاد. قال الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وقال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، إلى غير ذلك من الآيات. وأما الأحاديث في فضل الجهاد فأكثر من أن تحصر، فمن ذلك ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. هذا كتاب آخر من كتب رياض الصالحين، يذكر فيه الإمام النووي رحمه الله الجهاد في سبيل الله، يعني ما جاء من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ترغب المؤمن في الجهاد في سبيل الله عز وجل، وترهبه من ترك ذلك. على الأقل النية تكون في قلب الإنسان المؤمن أنه إذا استنفر للجهاد في سبيل الله، لقتال الكفار أعداء دين الله، يجاهد في سبيل الله عز وجل، يكون مستحضرا لذلك. فالجهاد من الجهد، الجهد وهو بذل الوسع، بذل الجهد، بذل النفس، المال، بذل ما يستطيعه المسلم في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى. ودائما الجهاد يقيد بأنه في سبيل الله، في سبيل الله، يعني إنسان يبذل جهده ويبذل ماله ويبذل روحه في غير سبيل الله عز وجل لا قيمة لذلك، بل وباله عليه. لكن الذي يجاهد، يجاهد في سبيل الله سبحانه، مخلصا لله في طريق الله. حتى يكون في سبيل الله لابد من العلم، لابد يعرف ما هو سبيل الله سبحانه الذي يجاهد فيه ويبذل فيه نفسه، يبذل فيه ماله، يبذل فيه ما يقدر عليه طاعة لله سبحانه وطاعة للرسول صلوات الله وسلامه عليه. وهنا أحاديث كثيرة في هذا الباب، ولكن بدأ الإمام النووي في البداية بالآيات التي في كتاب الله، وهي آيات كثيرة في الحث على الجهاد في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى. والجهاد أنواع: يجاهد الإنسان المؤمن، يجاهد بسيفه، يجاهد بلسانه، يجاهد بقلبه. والذين يجاهدهم المؤمن كثيرون، يجاهد أعداء دين الله الكفار، يجاهد المنافقين، يجاهد الفساق، يجاهد الفجار، يجاهد في سبيل الله بكل صورة ليبلغ دين الله عز وجل حتى تكون كلمة الله هي العليا. هنا الجهاد أنواع كثيرة كما يذكر العلماء في ذلك. هنا يقول: قال الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. تنبيه على المؤمنين: اجتمعوا لتكن يدكم يدا واحدة أو أيديكم يدا واحدة على أعداء دينكم. قاتلوا المشركين مجتمعين مجموعين، كما هم يقاتلونكم كذلك يجتمعون لقتالكم. ففيه تنبيه المؤمنين أن الكفار لن يتركوكم، الكفار سيجتمعون عليكم. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، غثاء كغثاء السيل. لما ينسى المسلمون ربهم، لما ينسوا دينهم، لما ينسوا تعاليم هذا الدين العظيم، إذا بهم يمشون في الأرض تائهين متحيرين، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيسلط الله عز وجل عليهم أعداءهم. لذلك ربنا يقول اجتمعوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قاتلوا المشركين كافة اجتمعوا كلكم يا معاشر المسلمين اجتمعوا جميعا كما يجتمع عليكم أعداؤكم. الكفار يجتمعون على المسلمين إذا كان خططهم خططا ظاهرة أو يخططون في الباطن فالله يفضحهم. الله الذي يقول ذلك احذروا من أعدائكم احذروا شر أعدائكم إنهم يجتمعون عليكم. يمكن المسلم يقول لا الكفار ما عندهمش كفار الكفار مش بيحربونا كفار طيبين وكويسين ما بيعملوا شيئا. ولكن انظر في أحوال هؤلاء كلامهم كالعسل وأفعالهم كالسم. انظر إلى أفعال الكفار كيف يحتلون بلاد المسلمين بأنه ينظر لغفلة المسلمين ويأخذ داره بدعوى أنه بدافع عنه أنه حيكون معاه أنه هو الولي بتاعه. لما نسوا الله سبحانه فإذا بهم يتولون هؤلاء لم يتولوا ربهم سبحانه تولوا الكفار فتحكم فيهم الكفار وبدأوا يملون عليهم شروطهم حتى إن قواعد من قواعد دين الإسلام اللي موجودة إذا بالكفار يجادلون لا ما تقولوش هذا الشيء ما تدرسوش هذا لأبنائكم الجهاد في سبيل الله إيه الجهاد مش حاجة اسمها جهاد لا إلغي هذا الشيء وما تكلمش في هذا الأمر ممنوع الكلام فيه بأمر الكفار ممنوع الكلام في ذلك. حتى إنهم تبجحوا في يوم من الأيام وقالوا عايزين نطبع مصحف ملغي منه آيات الجهاد مفهوش عشان ما ينشأش جيل من المسلمين يجاهدون في سبيل الله. طيب ومعاشر الكفار هؤلاء ما الذي يصنعونه؟ ما بيحاربوش هم في سبيل الشيطان؟ لا هم لا يحاربون يكذبون فيقولون ذلك احنا بتوع السلام احنا لكن انتوا بتوع الحرب وبتوع كذا واللي عملتوه في افغانستان واللي عملتوه في العراق واللي عملتوه في بلاد المسلمين هذا ليس حربا؟ لا مش حرب. امال ايه هذا؟ هذا نشر الديمقراطية ينشرون الديمقراطية بالسيف. الديمقراطية دينهم وديدنهم هذا تنشرها بالسيف ولما تنكر على غيرك أن ينشر دينه بالسيف كما أنت تنشر معتقدك بالسيف حلال لك حرام على غيرك. دين الله عز وجل هو الذي يأمرنا أن نجاهد في سبيله وهو الذي يجعل لنا هذا الجهاد له قواعد وله آداب وله حلول. ينهانا عن الاعتداء ينهانا عن ظلم قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم الذين ولا تعتدوا. هل عندهم في دينهم ذلك؟ هل عندهم أنهم لا يعتدون أم أنهم يقتلون النساء والصبيان ويغتصبون النساء في بلاد المسلمين ويفعلون ما يحلو لهم ويدمرون قرى كاملة بالقنابل الممنوعة دولية الذين يحرمونها هم يدمرون. وينظر إلى فلوجة وغيرها من بلاد العراق كيف دمروها عن بكرة أبيها على من فيها كيف أحرقوا المسلمين فيها بما هو محرم دوليا كما هم يقولون هذا حرام دوليا عندهم هذا الشيء. ومع ذلك في وقت الحرب كما قال الله سبحانه إن يظهر عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة لا تصدقهم أبدا إنهم كذابون. يوم ما يتمكنون من المسلمين لا يرقبون لا إلا ولا ذمة ولا شيء إنما يفعلون بهم ما يحلو لهم. هذه أفعال الكفار. فجاء هذا الدين العظيم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجهاد الكفار والمشركين والمنافقين حتى يقدر أن يبلغ دين الله سبحانه تبارك وتعالى. ليس الأمر أمر جهاد اذهب وقتل اللي قدامك أي حد اقتله لا 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 بل كان له نظام وله تشريع من الله عز وجل وله قواعد يضعها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لقيت عدوك من المشركين فادعه إلى واحدة من ثلاث أهم شيء الدعوة إلى دين الله عز وجل. الكافر لن يسمح للمسلم أن يدعو إلى دين الله عز وجل يقف له حتى لو قال حرية الأديان. حرية الأديان لنفسه هو هو الذي يدعو إلى دينه هو ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أما حرية أن تدعو وأنت إلى دينك لا يضيق عليه ولك لا أنت متزمت أنت متشدد أنت كذا ممنوع أن تدعو إلى دينك ممنوع تعمل مؤتمر عندنا في بلادنا لا ممنوع تدخل بلد أصلا لا تدخل بما زادوا مين اللي ينفع يروح هناك يتكلم كلام هامشي كلام ملوش قيمة خش حرية وكذا مين يتكلم في عمق هذا الدين لا ممنوع لا تتكلم أنت تلف الناس حولك وبعد ذلك تخرب علينا ديارنا ممنوع هذا الشيء. فهنا يكيل بمكاييل لا ولا مكيال ولا مكيالين ولا مكاييل بحسب الهوى وبحسب المزاج. دين الله عز وجل دين ثابت دين عظيم دين له قواعد لا تتغير ولا تتبدل دين ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالحكمة والموعظة الحسنة
إيه اللي عملوا فيه المشركون؟ وقفوا له بالمرصاد يمنعونه أن يدعو إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. لم ينزعهم النبي صلى الله عليه وسلم لا في رياستهم ولا في ملكهم ولا في أموالهم، لم ينزعهم بشيء، ولكن كان يقول لهم قولوها كلمة واحدة، كلمة واحدة بس قولوا، قولوا لا إله إلا الله أضمن لكم بها الجنة، قولوها كلمة واحدة. هذه دعوته عليه الصلاة والسلام، عايز أبلغ دين الله عز وجل، أبلغ شرع الله، كونوا معي. أبوا إلا أن يقفوا وراءه يقول كذاب، يقولون مجنون، يحدفوا بالطوف صلوات الله وسلامه عليه. هنا لن يرضوا عنه أن يدعو إلى دين الله عز وجل ويسفه أحلامهم التي هم عليها، فلذلك أبوا أن يدخلوا وحاربوا. طيب الحل إيه مع هؤلاء؟ كيف يبلغ دين الله عز وجل؟ إذا كان هو بيقول لهم قولوها كلمة، اسمعوا مني ولا مش هنسمع، يستغشون ثيابهم يغموا عينيهم ولا يردون على النبي صلى الله عليه وسلم ويتهكمون به إذا مر عليه الصلاة والسلام. طيب وفي إنسان سيدعو إلى الله على هذه الصورة، هيعرف يدعو، يبلغ دين الله سبحانه، يبلغ كتاب الله، يبلغ صلوا لله كيف يصلون، يذهب ويصلي عند الكعبة يستنوا عشان يرموا فوق رأسه صلى الله عليه وسلم سلى البعير وهو ساجد لله عز وجل، واحد يتوعده أن يطأ على رقبته وهو ساجد صلى الله عليه وسلم، كيف سيدعو إلى الله عز وجل؟ إن لم يكن هناك جهاد في سبيل الله عز وجل يدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويجعله يعرف يدعو إلى الله سبحانه. الجهاد ليس ظلمة، ولكن اسمعوا لما أقول، اسمع، هو لا يريد أن يستمع من النبي صلى الله عليه وسلم، لا تريد أن أنت لا تسمع، طب سيب غيرك يسمع، لا، يتسلط الكفار الكبار ويمنعون الصغار من السماع للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف يبلغهم؟ لابد أن يكون بيده وسيلة أن يبلغ دين الله سبحانه تبارك وتعالى. فكان تشريع الجهاد الذي شرعه الله سبحانه حتى يبلغ دين الله، يدافع عن نفسه ويدافع عن المؤمنين. المؤمنون كانوا يقولون لا إله إلا الله ويعذبون لغير شيء، من غير شيء، كان عامل لهم إيه أبو عمار، عمار رضي الله تبارك وتعالى عنه يعذب، وأبوه يعذب، وأمه تعذب، كانوا عملوا إيه الكفار، وكان إيه القوة اللي بأيديهم حتى يعذبوا، وحتى يأخذوا عمارا ويجعلوه يغطسوه في بئر مية ويقولوا له أكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم وقول عنه وشتم وسبه حتى نتركك، يا إما نخنقك ونغمك في الماء. فيقوم عمار يقول لهم ما يشتهون من كلام يذم الإسلام ويذم في النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخرجوا. إيه اللي عملوا عمار حتى يصنعوا به ذلك؟ يبقى لابد أن يوجد من يدافع عن عمار وعن ياسر أبيه وعن سمية أمه وعن غيره من المستضعفين المؤمنين. ففرض الله عز وجل الجهاد، ولم يفرضه ابتداء مع النبي صلى الله عليه وسلم من أول ما جاء في مكة أبدا، ولكن 13 سنة في مكة لم يأمره بجهاد السيف، وهو يعذب والمسلمون يعذبون ويؤذون وهو يؤذى عليه الصلاة والسلام، وهو يصبر لأمر الله لغاية ما يهاجر إلى المدينة. في المدينة ترى لما يكسر عدد المسلمين لا يكون لهم جيش في المدينة، الكفار في كل واد وفي كل قرية حول المدينة يريدون أن يقعوا بأهل المدينة وبالمسلمين الذين أسلموا. هنا أي عاقل يقول إن بلد من البلدان لا يكون لها جيش يدافع عنها ويدعو إلى دعوتها؟ من يقول هذا الشيء؟ كل بلدان الدنيا فيها ذلك. فإذا كان المسلمون يأمرهم ربهم سبحانه بأن يجيشوا جيشا ليحمي المدينة ويدافع عن الإسلام والمسلمين، ممنوعون من ذلك؟ هنا هتلاقي كل غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وراها سبب من الأسباب، إنه يخرج لهذه ويخرج لهذه ويخرج لهذه، يبعث من يدعون إلى دين الله سبحانه، فإذا بالكفار يقتلونهم. أصحاب بئر معونة عرفنا كيف صنعوا بهؤلاء، خباب كيف صنعوا به رضي الله تبارك وتعالى عنه وقتلوا كثير من المؤمنين، كل واحد يرسله النبي صلى الله عليه وسلم يصنعون به شيء، لا بد من رد فعل هذا الأمر. فكان من الله أن شرع الجهاد للمسلمين حتى لا يراهم الكفار لقمة سائغة، كل ابعثوا لنا أي مجموعة من الكفار يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم ابعث لنا حد يعلمنا الدين، يبعث لهم 10 على ما يوصلوا بلدهم يغلوهم يقتلوهم، يبعث 70 يغلوهم يقتلوهم، كل ما هيبعث حد يدعو إلى الله سيقتل. إن لم يكن للمدينة جيش وللمسلمين من يحميهم ويدافع عنهم ويرد الصاع بالصاعين والعشرة، لم يختش الكفار، لم يخافوا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من المؤمنين، بل لا يخافون من الله سبحانه وتبارك وتعالى. فلا بد من وجود شيء يدافع عن هؤلاء، هذا الذي أمر الله عز وجل به وحذر المؤمنين من الاعتداء، لا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ولما يرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بقتال الكفار ولا تقتلوا شيخا ولا وليدا ولا راهبا ولا شيخا في صومعة، أصحاب الصوامع وأصحاب الأديان ما لكش دعوة بهؤلاء، سيبهم، ولكن قاتل من يقاتلونكم،
دين فيه نظام عظيم، فيه الرحمة، فيه انك لا تعتدي، ما لا يبرر لك ان هم الكفار عملوا فيك حاجة انك تقتل نساء وصبيان الا اذا كان هؤلاء امثالهم يقاتلون. انظر الفرق بين الاسلام وبين هؤلاء الكفار المجرمين، يريدون ليطفئوا نور الله، يقوم يتكلم الاسلام نشر بالسيف، نشر بالسيف. والان الديمقراطية بتنشر بايه؟ مش هو دينهم ده الديمقراطية اللي عايزين ينشروه في بلاد الدنيا؟ الإسلام دين يحرر العبد من عبودية العباد إلى العبودية لرب العباد سبحانه وتبارك وتعالى، اللي قالها المغيرة بن شعبة وغيره إلى عظماء الكفار. يسأل وسطهم هذا، يسأل واحدا من المسلمين لما جئتم دين ليه؟ قال إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد القهار، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. إحنا دينا عشان نخرجكم من الظلمات إلى النور بدين الله سبحانه تبارك وتعالى. أما هؤلاء فيقولون لا، إحنا جايين نخرج الناس من عبادة الحاكم لعبادة الشعب، عبادة الشعب. ديمقراطية، حكم الشعب للشعب، حكم الشعب لنفسه، يعني ما تدخلش فيها الله، ما يدخلش في هذا الشيء، ولكن الشعب هو اللي يحكم نفسه بنفسه. الشعب عايز دين يبقى هو حر، من حقه ياخذ، مش عايز دين بلاش دين اللي الشعب عايزه. الفرق بين حكم الله عز وجل وحكم ما يزعمون بديمقراطية ونحوها. ديمقراطية مش حرية الشعب في التعبير عن نفسه، لا، حرية، لو قال حرية شعب في التعبير عن نفسه ماشي يقول، فالشعب يعبر عن نفسه، عايزين دين الله عز وجل، ولكن حرية الشعب انه من حقه ان يحكم بما يريد، مش عايز دين الله عز وجل يبقى من حقه هذا الشيء. لكن الاسلام حكم الله الذي ابى ان يشاركه غيره، فيقول ان الحكم الا لله. ما الحكم الا؟ ما فيش لحد حكم ابدا، الحكم لله سبحانه وتعالى. امر الا تعبدوا الا اياه، تعبروه بشرعه بدينه. ألا له الخلق والأمر؟ الخلق خلق الله سبحانه، تقدر تقول إن في مخلوق لغير الله؟ لا تقدر. يقول له الخلق كما أن له الخلق كذلك له الأمر، هو وحده الذي يأمر، كما أنه تفرد بالخلق وحده له الأمر وحده سبحانه تبارك وتعالى. ألا له الخلق والأمر؟ فأمر بالدفاع عن هذا الدين العظيم، دين الإسلام، بهذا الجهاد الذي قعد له القواعد وجعل له الضوابط، حتى لا يكون الأمر أمر قتال وسفك دماء، لا، حدود معينة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، خير لك من حمر النعم، أنك تدعو إنسان ويدخل أفضل ما تقتل هذا الإنسان، يبقى تدعوه إلى دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال الله عز وجل وقاتل المشركين كافة، كما يبقى هنا رد الفعل كما يفعلون، يجتمعون عليكم اجتمعوا عليهم كما يجتمعون عليهم، ولا تتركوهم فيسفكوا دماءكم ويضيعوا عليكم دينكم. وقال الله سبحانه تبارك وتعالى كتب عليكم القتال، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. يا ترى هو لما كتب عليهم القتال كانوا بيحبوا يقتلوا؟ يعني يحبوا؟ لا، ما يحبوش القتال. ربنا قال لهم هو انتم كارهين لهذا الشيء، انا عارف انتم كارهين لهذا الشيء، وعسى ان تكرهوا شيء، تلطف من الله الكريم سبحانه مع عباده، يمكن تكره حاجه وتكون فيها الخير لك من وراء ذلك، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. قد تحبون الدنيا وتتكالبون عليها ويكون فيها مقتلكم وفيها شروركم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. وأمر المؤمنين انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. انفروا خفافا وثقالا، فينفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن واحد من هؤلاء أبو قتادة وكان فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان مجاهدا في سبيل الله، وكبر في السن وصار له أولاد وأحفاد و ثقل بدنه ما بقاش يقدر، وبعدين يستنفرون للجهاد في سبيل الله، يقول أعد لي، حضر لي الفرس بتاعي، لا أجد لي عذرة، وهو شيخ وهو كبير وهو ثقيل، يقول لأجل عذر ربنا يقول انفروا خفافا وثقالا، خفيف شاب ثقيل وأنت شيخ كبير. والصحابة اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما هو جاهلوا وهم كبار في السن، النبي صلى الله عليه وسلم كان بجاهد لغاية ما توفي عن 63 سنة لم يترك الجهاد في سبيل الله، وهنا 63 سنة قال الشيخ على المعاش 63 سنة مين يخرج جاهد، ويخرج جاهد بسيف صلوات الله وسلامه عليه، والصحابة معه مجاهدون في سبيل الله رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. سلمان الفارسي جاهد في سبيل الله وهو شيخ كبير أسلم وسنه كبير رضي الله تبارك وتعالى عنه، قيل في سنه أنه تجاوز 100 بل قيل أكثر من 200 سنة عاش رضي الله تبارك وتعالى عنه. واللي يتأمل في عمر سلمان أنه كان ابن رجل من المجوس وعاش فترة طويلة، كان أبوه صاحب نيران المجوس، وكان سلمان من شدة حب أبيه له عزله عن الناس مكث فترة لغاية ما صار شابا كبيرا وهو معزول عن الناس حتى لا يضيع بزعم أبيه. لما كبر وخرج مرة يتنزه وشاف راهبا يتعبد لله عز وجل ذهب ومكث مع هذا الراهب وأعجب به وفضل يتودد إليه لغاية ما هذا الراهب جاءته الوفاة فسأله إلى من أذهب؟ اذهب إلى المكان الفلاني، فيهرب من أبيه ويذهب المكان الفلاني ليعبد الله مع راهب آخر، ويظل معه فترة من العمر لغاية ما يموت. لف على 19 راهب، لو قلنا قعد مع كل راهب 5 سنين لعشر سنين قعد قد ايه سلمان يتعبد قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك جاء النبي صلى الله عليه. وسلمان كان هاجر للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ان عرف من اخر راهب ان النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في هذه المدينة، وصل اليها واسترقه العرب وهو هنالك او هو يريد ان يركب السفينة واخدوه، وكان في الرق لرجل يهودي لغاية ما حرره النبي صلى الله عليه وسلم، في قصة طويلة جميل. كم سنة مرت على سنة؟ كم سنة؟ ولما فرض الجهاد في سبيل الله ترك عمره قد ايه؟ قيل اقصى ما قيل في عمر سلمان جاوز 250 سنة 300 سنة، وقيل بل اقل من ذلك اقل من ذلك اقل، لكنه كان شيخا كبيرا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد في سبيل الله رضي الله تبارك وتعالى. هذا الذي يجاهد يا ترى يجاهد علشان هو يضيع نفسه، علشان هو كبير في السن مش قادر، هو ناقص، ولا هذا يرجو رحمة الله وعرف الدين الحق فهو يرجو لقاء الله سبحانه تبارك وتعالى، ويرجو أن يكون على خير وأن يكون على الحق، واقتنع بهذا الدين وكان قبل ذلك مع النصارى يدلونه على النبي صلوات الله وسلامه عليه. غير كثيرون جدا ممن جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ترى وهم شيوخ يمسكون بالسيف وجاهلون في سبيل الله، وهم مش عارفين ان هذا الدين دين حق. عرفوا ذلك، عرفوا ان الجهاد هذا فيه القتل، وهم يكرهون القتل يكرهون الموت، ولكن مع ذلك جاهدوا حبا في الله وحبا في دين الله وطمعا في جنة الله سبحانه. وربنا يقول عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فكرهوا ولكن جاهدوا في سبيل الله سبحانه، وعسى أن تحبوا شيئا من الدنيا وهو شر لكم فتركوا الدنيا ابتغاء فضل الله ومرضاته سبحانه تبارك وتعالى. وقال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. نفس الإنسان سلعة، الله أعطاك هذه السلعة، ثم قال بعني هذه السلعة، بعني هذه السلعة، وهو يملكها سبحانه وتبارك وتعالى ليظهر أثر كرمه عليه سبحانه. أشتري منك هذه النفس والتمن هذه الجنة اللي عمرك ما تعرف تعمل زيها أبدا ولا عمرك تبلغها أبدا، لو حوشت قد إيه من ساعة ما اتخلقت لغاية ما الدنيا تخلص مش هتحوش تمن هذه الجنة، ولكن جعلنا ثمنها أن تبذل نفسك وتبذل مالك لله عز وجل. فلما بذل النفس والمال في سبيل الله عز وجل إذا بالله يتكرم عليه، يرد عليه ما أخذ ويقول لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أنت أمام الناس قتلت ولكن حقيقة أنت شهيد، فأنت حي عند الله عز وجل، وأنت في الجنة منعم فيها بما شاء الله عز وجل لك. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، فرد عليهم أرواحهم وأعطاهم الجنة سبحانه تبارك وتعالى. دفعوا الثمن فرد عليهم الثمن وقد قبل وأعطاهم المثمن وهي الجنة. قال الله سبحانه وتبارك وتعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. هذه في سورة النساء، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله أول ما نزلت كانت على هذا الشيء. وابن أم مكتوم بجوار النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله أنا ذو ضرارة، أنا ذو ضرر، أنا رجل مريض عندي ضرارة، أنا لا أرى لا أبصر، أعمل إيه في الجهاد؟ فإذا بالله يتكرم وينزل هذه ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم زيدا بأن يلحقها بهذه الآية: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. يبقى الذي قاعد من المؤمنين وهو قادر على الجهاد هذا لا يستوي مع من يجاهد في سبيل الله، وكأنه يقول أما ذوي الضرر فبنيتهم يستوون مع المجاهدين في سبيل الله. ومع ذلك هذا الرجل الفاضل يأبى أن يمكث في بيته، وإن كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسمع ويطيع، أمكث هنا في المدينة يمكث، أنت أمير المدينة لغاية ما نرجع، غزوات كثيرة هو أمير المدينة. هذا الرجل الفاضل عبد الله بن أم مكتوم رضي الله تبارك وتعالى عنه، ويموت النبي صلى الله عليه وسلم ويغزو المسلمون ويذهبون إلى بلاد الروم ويصر أن يكون معهم حتى يذهب إلى اليرموك ليقاتل هنالك، يقاتل يلبس لبس القتال وهو أعمى ويمسك سيفه ويقول ادفعوا لي الراية، اديني الراية فإني أعمى لا أفر، ولا أعمى هيفر هروح فين أنا أمسك، فيمسك الراية وبيده السيف رضي الله عنه، وقد تحنط لبس كفنه قال ولم نره بعد ذلك، إما قتل شهيدا فيها وإما مات بعد ذلك فلم يروا رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا الرجل يجاهد في سبيل الله، سمع الوعد من الله سبحانه بأن له الجنة، فبذل نفسه وبذل جهده في سبيل الله سبحانه، فكان له عند الله ما يتمناه في الدنيا. بشره الله حين نزل في شأن هذه الكلمة في الآية غير أولي الضرر، وفي الآخرة له فضل الشهداء رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، أدلكم على تجارة مع الله سبحانه تبارك وتعالى نجيكم يوم القيامة من العذاب الأليم، تؤمنون بالله ورسوله، الإيمان بالله سبحانه وبالرسول صلوات الله وسلامه عليه، وتجاهدون في سبيل الله، تبذلون الجهد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، تبذل مالك وتبذل نفسك كل ذلك في سبيل الله، ذلكم البذل في سبيل الله خير لكم إن كنتم تعلمون. هيحصل إيه من وراء هذا البذل؟ يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، جنة إقامة دائمة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، منكم من يستشهد ويذهب إلى الله في هذا الشيء، ومنهم من يظل حيا في الآخرة له الأجر العظيم، وفي الدنيا النصر والفتح من الله عز وجل. قال: نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. نسأل الله عز وجل نصره وفتحه القريب، وأن يجعلنا من عباده المؤمنين المستحقين لجناته. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.